يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. إنها إمام الأئمة من ولدها والحجة عليهم بعد رسول الله وأمير المؤمنين. إنها القيمة على الدين وأهل الدين. إنها الفاطمة العاصمة، وإنها القيمة القائمة. صلوات عليك يا أم الحسن والحسين، فرحة قلوبنا مع فرحتك يا زهراء، ونحن بكلنا بعقولنا وقلوبنا وأرواحنا وضمائرنا ووجداننا نطوف ونسعى في فناء خدمتك يا أم الحسين الشهيد. صلوات تترى عليك، وسلام على القائم من ولدك، سلام سلام وسلام وسلام يا بقية الله، ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. هذه هي الحلقة 23 من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة. أسعد الله تعالى أيامكم فرحة زهرائية مباركة عليكم وعلى عوائلكم الكريمة. لم أكمل إجابتي بخصوص السؤال الذي وردني من النجف ومن حوزتها من أحد فضلائها بخصوص الرواية التي ذكرها البرقي في كتابه المحاسن. إنني أقرأ من الجزء الثاني، هذه طبعة المحاسن، طبعة المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين، إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 27 بعد 400. إنه الحديث العاشر بسنده بسند البرقي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطبا أمير المؤمنين: يا علي، إن جبرائيل أتاني البارحة فسلم علي من الباب فقلت ادخل، فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه ما في هذا البيت، إنه بيت رسول الله، إنا لا ندخل بيتا فيه ما في هذا البيت، فصدقته، صدقته بما قال، وما علمت في البيت شيئا، فضربت بيدي باحثا وفاحصا، فضربت بيدي فإذا جرو كلب كان للحسين بن علي يلعب به بالأمس. منطقي هذا أن رسول الله يتكلم مع أمير المؤمنين عن الحسين ويقول له من أن جرو الكلب هذا كان للحسين بن علي، ألم يكن كافيا أن يقول من أنه كان للحسين؟ فهل هناك من حاجة للتعريف باسم أبيه فيما بين رسول الله وبين أمير المؤمنين؟ فإذا جرو كلب كان للحسين بن علي يلعب به بالأمس، فلما كان الليل دخل تحت السرير، دخل هذا الجر، فنبذته من البيت، أخرجته طردته ودخل جبرائيل، فنبذته من البيت ودخل، فقلت: يا جبرائيل، أو ما تدخلون بيتا فيه كلب؟ قال: لا، ولا جنب، ولا تمثال لا يوطأ، لا يوطأ، لا يوطأ بالأقدام، لا يوطأ بالأحذية، إنها الصور المرسومة على الأفرشة والأقمشة التي توضع على الأرض. عرضت الرواية من جهة موقف جبرائيل بخصوص الكلاب، بحسب الظهور العرفي فإن جبرائيل يتحدث عن موقف الملائكة عموما من أنه موقف سلبي بنحو مطلق. عرضت هذا على آيات الكتاب الكريم، ما جاء في سورة المائدة بخصوص كلاب الصيد، وما جاء في سورة هود بخصوص سفينة نوح، ومن أن الله أمره أن يحمل الكلاب معه في السفينة، وما جاء مذكورا في سورة الكهف بخصوص كلب أصحاب الكهف. موقف القرآن من الكلاب ما هو بموقف سلبي بشكل مطلق؟ هذه الصور وصور أخرى تتحدث عن الموقف الإيجابي في الكتاب الكريم وفي أحاديث العترة الطاهرة، فلا يمكن أن تكون الرواية صحيحة بهذا اللحاظ، لأن موقف الملائكة لن يكون متعارضا ومتنافرا مع موقف القرآن. موقف القرآن هو موقف الله سبحانه وتعالى. الموقف القرآني يرسم لنا صورا إيجابية وإيجابية جدا جدا، فإن البركات نزلت على الأمم التي كانت مع نوح النبي بعد أن نزلوا من السفينة. وأمة الكلاب هناك من يمثلها في تلك الأمم. لأن القرآن بين لنا من أن الحيوانات أمم كما نحن البشر. القرآن حدثنا عن هذا. الواقع العلمي والواقع المرئي يكشف لنا الحقيقة نفسها. إذا فهمنا الرواية بحسب الظهور العرفي، ومن أن موقف الملائكة على الإطلاق ودائما يكون سلبيا اتجاه الكلاب، فإن الرواية تتعارض مع منطق القرآن. لكننا إذا فهمنا الرواية بحسب المعاريض من أنها تأتي لأجل بيان حكم، حينئذ نقبل الرواية ولا نجد أي إشكال بخصوصها. هناك جهات أخرى وعدتكم أن أشير إليها، وهي موجودة في الرواية. الرواية تشير إلى أن الحسين كان يلعب بهذا الجر. المعصوم في صغره في كبره هو المعصوم، معصوم لا يمكن أن يلهو أو يلعب. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان يقول عن الحسن والحسين من أنهما إمامان قاما أو قعدا في صغرهما، وهما صغيران كان يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من أن الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. والنبي هنا لا يتحدث عن قيام أو عن قعود، لكن القيامة والقعودة عناوين للحالات التي يكون عليها الإنسان. النبي يريد أن يقول لنا من أن الحسن إمام في جميع حالاته، منذ اللحظة التي نزل فيها إلى الأرض، منذ لحظة ولادته، إنه إمام. أكان في سن الرضاعة؟ أكان في سن الطفولة؟ أكان في سن الشباب؟ أكان في سن الكهولة؟ في أي مرحلة من المراحل فإنه إمام. أكان قائما؟ أكان قاعدا؟ أكان مستيقظا؟ أكان نائما؟ أكان متكلما؟ أكان صامتا؟ إنه إمام في كل أحواله، ولا يمكن أن تنفك عنه حالة الإمامة التي أول أوصافها العصمة، لا يمكن أن تنفك عنه بحال من الأحوال. هذا هو إمامنا الحسن المجتبى، والكلام هو مع إمامنا الحسين الشهيد. الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، تكلم أم لم يتكلم، نام أم استيقظ. الحسن والحسين إمامان، هذا الكلام ينطبق عليهم جميعا. ما كان لأولهم لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو لآخرهم لقائمهم، وما كان لآخرهم لقائمهم فهو لأولهم. أولهم محمد، وماذا تريدون بعد؟ أوسطهم محمد، وماذا بعد؟ آخرهم محمد، وماذا بعد؟ كلهم محمد. هذا المضمون يجري في كل مقاماتهم، في مقاماتهم في عالم الشهادة، وفي مقاماتهم في عالم الغيب. المعصوم لا يلعب، وإذا ما قام بلعب لحكمة، هناك حكمة. إذا أردنا أن نقبل الرواية فإننا نقبلها من أن الحسين صلوات الله عليه لعب بجرو الكلب هذا وأدخله إلى بيت رسول الله لأجل بيان حكم، وإلا فإن الرواية تتعارض مع القرآن مثلما بينت لكم، وتتعارض مع حقائق معارف العترة الطاهرة. فإن المعصوم لا يلعب، وإذا ما لعب فهناك حكمة، والحكمة بيان حكم شرعي في هذه الرواية، ليس الأمر منحصرا بهذه الحكمة فقط، ولكن الرواية التي بين أيدينا تظهر هذه الحكمة واضحة فيها. إذا قلنا من أن الرواية جاءت لبيان حكم، لبيان حقيقة دينية، وإلا فهي تتعارض مع الكتاب الكريم مثلما بينت لكم قبل قليل، وتتعارض مع معارف العترة الطاهرة. المعصوم لا يلعب، هذا هو القرآن. سورة مريم، إنها الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة. يا يحيى، هذا الخطاب ليحيى بعدما ولد، حينما كان في مهده، هذا الخطاب له بعدما ولد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بعد ولادته وهو في المهد، وآتيناه الحكم صبيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. فهل يحيى هنا يمكن أن يلعب؟ إنها النبوة، هل يمكن للنبي أن يلعب؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لماذا جاء هذا القيد بقوة؟ لأنه صبي، لأنه طفل رضيع. فإن القرآن يريد أن يقول لنا وإن كان طفلا رضيعا لكنه يمتلك من القوة التي لا يمتلكها أقوى الأقوياء في بني إسرائيل، هذه قوة تحمل النبوة، هذه قوة الوفاء بالعهود الإلهية، هذا نبي من الأنبياء، هذه قوة تحمل العلم والمعرفة النبوية، هذه قوة العقل النبوي. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بقوة عقلك، بقوة قلبك، بقوة روحك، بكل القوة التي فيك يا أيها النبي، يا يحيى، يا أيها النبي الرضيع، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وماذا بعد؟ وآتيناه الحكم صبيا. إلى آخر الآيات، إلى آخر الآيات التي تتحدث عن أحوال هذا الرضيع النبي. وفي السورة نفسها حينما جاءت مريم تحمل عيسى إلى بني إسرائيل وضجوا وقالوا ما قالوا، وكانت صائمة وكان صومها عن الكلام، يريدون منها جوابا، فأشارت إليه أن كلموه، كلموه يا بني إسرائيل، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، هذا رضيع في المهد كيف نكلمه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، نطق مباشرة قال إني عبد الله، فأصابهم الذهول، أصابهم الذهول، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت
ويوم أموت ويوم أبعث حيا. إذا دققنا النظر في قصة يحيى فإن يحيى لم يتكلم مع بني إسرائيل، ولذا القرآن هكذا يقول: وسلام عليه. جاء التعبير بصيغة الغائب، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أما عيسى فكان هو الذي يتكلم. هذا لا يعني أن يحيى كان عاجزا عن الكلام، لكنه ما تكلم، ليس هناك من ضرورة أن يتكلم. أما عيسى فكان هناك من ضرورة أن يتكلم، ولذا قال في آخر كلامه: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وبعد ذلك سكت عيسى، لم يتكلم مع بني إسرائيل، كان يتكلم مع أمه. حينما تكون أمه لوحدها معه يتكلم معها، كان يتكلم مع أمه، لكنه صمت بعد ذلك، لأن النبوة كانت لزكريا. زكريا هو الذي كان يتكلم. في رواياتنا، في أحاديثنا، عيسى كان يبكي كثيرا حينما كان رضيعا في المهد، كان يبكي كثيرا. مريم أصابها الإعياء والتعب من كثرة بكائه، فقال لها: اصنعي الدواء الفلاني. هو الذي قال لأمه، وصف لها دواء وقال لها أن تقوم بصناعته، فصنعت ذلك الدواء وسقته إياه. الدواء كان مزعجا، فبكى وبكى لانزعاجه من ذلك الدواء، فقالت له: أنت الذي أمرتني، أنت الذي أمرتني. قال: يا أمّاه يا أمّاه يا أمّاه، علم النبوة وضعف الصبا، علم النبوة. هذه الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قال: يا أمّاه، علم النبوة، حينما قلت لك افعلي كذا وكذا، هذا علم النبوة، فهو نبي. مثلما قال لبني إسرائيل في اللحظات الأولى من ولادته: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا برغم أهنافكم. هذه الحالة موجودة في الأنبياء، علم النبوة وضعف الصبا في عيسى في يحيى، لكنها في محمد وآل محمد لا وجود لها. الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، في كل أحوالهم محمد وآل محمد لا يقاس بهم أحد. ماذا نقرأ في نهج البلاغة الشريف؟ الطبعة، طبعة دار التعارف، بيروت لبنان، في الصفحة 78 من الخطبة 87. أمير المؤمنين يقول: أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال، لا يقاس بهم أحد، وفي طفولتهم لا يقاس بهم أحد، إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال، فلا تقولوا بما لا تعرفون، لا تتحدثون عنا وأنتم لا تعرفون أسرارنا، فلا تقولوا بما لا تعرفون، فإن أكثر الحق فيما تنكرون، إلى أين أنتم ذاهبون؟ فلا تقولوا بما لا تعرفون، فإن أكثر الحق فيما تنكرون. النبي الأعظم هو الذي يقول إنه يموت من مات منا وليس بميت، إنه يتحدث عن محمد وعلي وفاطمة وعن ولد فاطمة من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد، عن الأئمة المعصومين الأربعة عشر ابتداء من رسول الله وانتهاء بقائم آل محمد صلوات الله عليهم جميعا، إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال، فلا تقولوا بما لا تعرفون، فإن أكثر الحق فيما تنكرون. في زيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، ذكركم في الذاكرين، مميزون مميزون، لا يقاس بكم أحد ولا تقاسون بأحد، أنتم وأنتم، بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، ذكركم في الذاكرين، مميزون مميزون، وأسماؤكم في الأسماء، مميزة مميزة، وأجسادكم في الأجساد مميزة، وأرواحكم في الأرواح مميزة، وأنفسكم في النفوس، وآثاركم في الآثار، وقبوركم في القبور مميزة، هل قبور محمد وأهل محمد كقبور غيرهم؟ بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، ذكركم في الذاكرين، وأسماؤكم في الأسماء، وأجسادكم في الأجساد، وأرواحكم في الأرواح، وأنفسكم في النفوس، وآثاركم في الآثار، وقبوركم في القبور، فما أحلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم، كلامكم نور، هذا هو نور كلامهم، نحن في طوفان أنوار كلامهم، هذه بحور فيضهم ولطفهم، وهذه حقائق أنوار كلامهم بين أيدينا، ما بين قرآنهم وأدعيته وزياراته، وبين رواياتهم وأحاديثهم وخطبهم. كلامكم نور. نذهب إلى فاصل.
هم علة التكوين وانوار الجلالة وانوار بهم جاعل المعبود ميزان العدالة. هم علة التكوين وانوار الجلالة بهم جاعل المعبود ميزان العدالة. يا بيت اشرف بهالكون من بيت الرسالة، يا من تهوى اهل البيت عوف اهل الضلالة. خسران لي عادي ذرية الهادي، خسران لي عادي ذرية الهادي، واصحاب الحقد والجور ما ينفع حقدهم. صدقني اي جنة ونار عدهم، خسران لي ضدهم. هلا صدقني حياة الناس ذرية أبو الزهراء ظل ساطع نجمهم، ظل ساطع وبسابع سما الأملاك تتبرك باسمهم. يشرفهم إله الكون من علم علمهم، لو كل البشر عدوان صاروا ما يهمهم. اي نالوا هالمراتب رغما عن نواصب، نالوا هالمراتب رغما عن نواصب، واهل المكر والحساد ما يجدي حسدهم. صدقني حياة الناس جنة جنة ونار عد، خسران اللي ضدهم. احشي صدقني حياة الناس ما تسوى بعد. هلا صدق.
في الآية 49 بعد البسملة من سورة آل عمران، الحديث عن عيسى ابن مريم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، هذا في الآية التي قبلها، إنما قرأتها لأجل أن يتواصل سياق الكلام. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. موطن الشاهد في الآية 49 بعد البسملة من سورة آل عمران، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هل تتوقعون أن هذا الأمر كان يفعله عيسى وهو في السنة 33 من عمره؟ لأن عيسى رفع من الأرض حينما كان في السنة 33 من عمره. ابتدأ نبوته العلنية حينما بلغ 30 من العمر. مدة نبوته 3 سنوات، فبعد أن أكمل 33 رفع إلى السماء. نبوة عيسى عمليا بدأت بعد أن أتم 30 من عمره، واستمر في نشر دينه حتى بلغ 33 ورفع إلى السماء. فهل كان عيسى في هذا العمر يلعب بالطين ويصنع ألعابا طينية على هيئة الطيور وبعد ذلك ينفخ فيها؟ هذا كان في صغره، كان يلعب بالطين. هذا هو الذي قلته لكم من أن المعصوم لا يلعب، وإذا لعب فإنه يلعب لحكمة. هذا الأمر كان يفعله عيسى حينما كان في السنة 7 من عمره، لأن عيسى بعد أن تكلم مع بني إسرائيل في بداية ولادته سكت بعد ذلك، أقام الحجة عليهم وكانت حجة كافية جدا. كان يتكلم مع أمه فقط وبمعزل عن الناس. سأقرأ عليكم ما أقرأ من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. هذا لا يناسبه وهو في سن 30، حينما كان في 7 من عمره. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. هذا حينما صار كبيرا. فآية خلق الطير في صغره، والآيات الأخرى في كبره: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. الكلام هو جاء في سورة المائدة في الآية 10 بعد 100، الله يخاطب عيسى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني. إنه لا يلعب، يلعب بحكمة، وهذا اللعب الله يريده بإذني. المعصوم لا يلعب، نحن نتحدث عن المعصومين من أمثال عيسى وهم شيعة لمحمد وآل محمد، فكيف سيكون الكلام عن محمد وآل محمد أنفسهم؟ الكلام مختلف جدا، مختلف جدا. هذه أمثلة قرآنية، لا يمكن أن نتصور الحسين يلعب بجرو كلب إلا لحكمة، إلا لغاية، وإلا فإن الرواية مرفوضة قطعا. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. هذا لعب من أوله إلى آخره باتفاق مع الله، هي هذه الحكمة التي أشرت إليها من أن المعصوم لا يلعب، وإذا ما لعب فهناك حكمة، وحكمة إلهية. هذه تغطية من الله للعب عيسى بالطين وصناعة تماثيل للطيور. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، تغطية من الله، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتستمر الآية وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة. لكن موطن الشاهد هنا فيما يرتبط باللعب الذي يمارسه المعصوم والذي لا بد أن يكون لحكمة. أعتقد أن الآيات واضحة وواضحة جدا، وهؤلاء إنني أشير إلى الأنبياء، إلى عيسى وأمثاله، هؤلاء شيعة لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الكافي الشريف الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران، الكافي الذي هو للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة في الصفحة 32 بعد 400، باب حالات الأئمة في السن، الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن هشام بن سالم عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه: أكان عيسى بن مريم حين تكلم في المهدي حجة الله على أهل زمانه؟ فقال: كان يومئذ نبيا حجة الله غير مرسل. كان نبيا. إذا دققنا النظر في الآيات التي تلوتها عليكم قبل قليل في سورة آل عمران في الآية 49 بعد البسملة، متى قال لهم من أنني رسول إليكم؟ في السنة 7 حينما بدأ يصنع تماثيل الطيور ورسولا إلى بني إسرائيل: أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، إلى آخر ما جاء في الآية. لكنه حينما تكلم في المهد ماذا قال؟ قال: من أنني نبي، ما قال من أنني رسول. تلاحظون الدقة ما بين الآيات والروايات؟ كل هذا يكشف لنا عن ضلال سقيفة بني ساعد، ويكشف لنا كذلك عن ضلال سقيفة بني طوسي الذين يشككون في مثل هذه الروايات والأحاديث ويضعفونها بسبب قذارات ما يسمى بعلم الرجال، بعلم القنادر. يزيد الكناسي يسأل الإمام الباقر: أكان عيسى بن مريم حين تكلم في المهد حجة الله على أهل زمانه؟ فقال: كان يومئذ نبيا حجة الله غير مرسل. أما تسمع لقوله حين قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا؟ ما قال وجعلني رسولا، وجعلني نبيا. كل رسول نبي، ولكن ليس كل نبي رسولا. أما تسمع لقوله حين قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قلت فكان يومئذ حجة لله على زكريا في تلك الحال وهو في المهد؟ فقال كان عيسى في تلك الحال آية للناس ورحمة من الله لمريم حين تكلم فعبر عنها، وكان نبيا حجة على من سمع كلامه في تلك الحال، وزكريا سمع الكلام أيضا. ثم صمت بعد ذلك عيسى فلم يتكلم حتى مضت له سنتان، وكان زكريا الحجة لله عز وجل على الناس بعد صمت عيسى بسنتين، ثم مات زكريا فورثه ابنه يحيى الكتاب والحكمة وهو صبي صغير. أما تسمع لقوله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا؟ فلما بلغ عيسى 7 سنين تكلم بالنبوة والرسالة حين أوحى الله تعالى إليه، فكان عيسى الحجة على يحيى وعلى الناس أجمعين. وليس تبقى الأرض يا أبا خالد يوما واحدا بغير حجة لله على الناس. منذ يوم خلق الله آدم وأسكنه الأرض، فقلت جعلت فداك، أكان علي حجة من الله ورسوله على هذه الأمة في حياة رسول الله؟ فقال نعم، كان حجة في حياة رسول الله، لأنه كان شريكا في أمر رسول الله. آيات القرآن التي تتحدث عن أن هارون كان شريكا لموسى في أمر نبوته هي تنطبق على علي. حديث المنزلة موجود في صحاح نواصب سقيفة بني ساعدة، منزلة علي من رسول الله هي منزلة هارون من موسى، وهارون بصريح القرآن شريك لموسى. فقلت جعلت فداك، أكان علي حجة من الله ورسوله على هذه الأمة في حياة رسول الله؟ فقال نعم، يوم أقامه للناس ونصبه علما ودعاهم إلى ولايته وأمرهم بطاعته. قلت وكانت طاعة علي واجبة على الناس في حياة رسول الله وبعد وفاته؟ فقال نعم، ولكنه صمت فلم يتكلم مع رسول الله، وكانت الطاعة لرسول الله على أمته وعلى علي في حياة رسول الله، وكانت الطاعة من الله ومن رسوله على الناس كلهم لعلي بعد وفاة رسول الله، وكان علي حكيما عالما. الكلام واضح وصريح، لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. فكل ما جاء في الآيات وفي هذه الكلمات، المعصوم لا يلعب، وإذا ما لعب المعصوم فلحكمة. والكلام عن الأنبياء من شيعة محمد وآل محمد، فكيف سيكون شأن محمد وآل محمد؟ هم الذين يخبروننا. لازلت أقرأ من الكاف الشريف في الصفحة بعد 300 من الباب الذي عنوانه باب فيه ذكر الأرواح التي في الأئمة عليهم السلام. الحديث الثاني بسند الكليني عن جابر، إنه جابر الجعفي، عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال: سألته عن علم العالم، المراد من العالم هنا الإمام المعصوم من آل محمد. جابر يسأل إمامنا الباقر: سألته عن علم العالم فقال لي: يا جابر، إن في الأنبياء والأوصياء 5 أرواح: روح القدس، وروح الإيمان، وروح الحياة، وروح القوة، وروح الشهوة. فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى. ثم قال: يا جابر، إن هذه 4 يشير إلى روح الإيمان وروح الحياة وروح القوة وروح الشهوة. يا جابر، إن هذه 4 أرواح يصيبها الحدثان، يطرأ ما يطرأ عليها إلا روح القدس، فإنها لا تلهو ولا تلعب، وهي الروح الحاكمة على هذه الأرواح. ومن هنا فإن المعصومة من الأنبياء والأوصياء لا يلهو ولا يلعب، وإذا ما رؤي أنه يلعب فلحكمة. يا جابر، إن هذه 4 أرواح يصيبها الحدثان، لأن الإنسان يعيش بهذه الأرواح وبهذا الحدثان، فإن الحدثان جزء من حياته. المراد من الحدثان التغير في الأحوال والأوضاع. ولذا قيل له القلب، لأنه يتقلب في الأحوال. إلا روح القدس فإنها لا تلهو ولا تلعب، وهي الروح الحاكمة، الروح التي تميز المعصومة عن غيره. صفحة 315، إنه الحديث الرابع بسند الكليني عن معاوية ابن وهب قال: قلت لأبي جعفر، لإمامنا الباقر صلوات الله عليه: ما علامة الإمام الذي بعد الإمام؟ ما علامته؟ إذا ما استشهد الإمام المعصوم، هل هناك من علامة للإمام الذي يأتي من بعده؟ فقال: طهارة الولادة. المراد من طهارة الولادة أنه حينما يولد طاهرا مطهرا، فهو لا يحتاج إلى تطهير، لا يحتاج إلى تطهير، لأنه على سبيل المثال منزه، لأنه منزه عن نواقض الوضوء، هو منزه عن نواقض الوضوء، لا يحتاج إلى الوضوء، يأتي طاهرا مطهرا بتطهير من الله. ماذا نقرأ في الجزء 43 من بحار الأنوار للمجلس؟ وطبعة دار إحياء التراث العربي في الصفحة 43 بعد 200 بسنده عن صفية بنت عبد المطلب، إنها عمة نبينا صلى الله عليه وآله، لما سقط الحسين من بطن أمه وكنت وليتها، هي التي كانت قابلة ومعينة للزهراء عند ولادة سيد الشهداء، عن صفية بنت عبد المطلب قالت: لما سقط الحسين من بطن أمه وكنت وليتها، قال النبي صلى الله عليه وآله: يا عم يا عم، هل أمي إلي ابني؟ كان ينتظر وراء الباب: يا عم يا عم، هل أمي إلي ابني؟ فقلت، صفية تقول: فقلت: يا رسول الله، إنا لم ننظفه بعد، الآن نزل، إنا لم ننظفه بعد. فقال: يا عم، أنت تنظفينه، من أنت؟ من أنت؟ وإن كنت عمة رسول الله، وإن كنت بنت عبد المطلب، لكنك لست مؤهلة لتنظيفه، هذا حسين، من أنت حتى تنظفي حسينا؟ يا عمة، أنت تنظفين، إن الله تبارك وتعالى قد نظفه وطهره، قد نظفه وطهره، وهو منزه عن نواقض الوضوء، المعصوم محمد وآل محمد، إذا نام أحدهم تنام عيناه ولا ينام قلبه، فما هو بنوم ناقض للوضوء وبقية النواقض فإن المعصومة منزه عنها، وهو لا يحتاج إلى وضوء، لكنه يتوضأ ويتوضأ ويتوضأ لأنه الأسوة، وهو الذي يعلمنا تفاصيل الوضوء وأحكام الوضوء وآداب الوضوء وسنن الوضوء، وهو يستمر على الوضوء دائما لأنه الأسوة، لكنه لا يحتاج الوضوء حاجة ذاتية، هذه حاجة عرضية، لأنه أسوة فيكون الوضوء واجبا عليه، هو يوجب الوضوء على نفسه لأنه أسوة، هو أسوتنا، لكنه ليس محتاجا للوضوء، لأن ملاك تشريع الوضوء، أتعلمون ما هو ملاك تشريع الوضوء؟ في أحاديثهم الشريفة رمزية لتوبة أبينا آدم من المعصية التي ارتكبها، فأعضاء الوضوء هي الأعضاء التي استعان بها أبونا آدم على المعصية، نحن نمسح الرجلين فهو قد سعى برجليه إلى الشجرة، ونحن نغسل اليدين فإنه قد تناول الثمرة من الشجرة بيديه واستعان بهما على أكل تلك الثمرة، ونغسل الوجه لأنه قد واجه الشجرة والثمرة بوجهه حين معصيته، وأكل بفمه الذي هو في وجهه، وكل ذلك في رأسه، ولذا نمسح على رؤوسنا. رمزية الوضوء هي هذه، إنها توبة أبينا آدم مما ارتكبه في الجنة، حيث أكل من ثمار الشجرة التي نهي عن الأكل منها، فهذه الأعضاء، أعضاء الوضوء، هي أعضاء معصية أبينا آدم، وهذا الأمر لا ينطبق على محمد وآل محمد. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. ماذا جاء في سورة صاد ومر علينا في الحلقات المتقدمة حينما رفض إبليس أن يسجد لأبينا آدم؟ ماذا قال له الله سبحانه وتعالى؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ العالون محمد وأهل محمد، لا دخل لهم بموضوع آدم، وإنما كان آدم بما هو آدم كان قبلة حسية للملائكة، والقبلة المعنوية نورهم الذي شع في آدم. والسجود لله، الملائكة سجدوا لأبينا آدم بأمر من الله. محمد وآل محمد لا يسجدون إلا لله، ولذا فإن إبليس حينما قال لله سبحانه وتعالى أعفني من السجود لآدم وأنا أسجد لك وحدك، من هنا جاء الخطاب، أستكبرت أم كنت من العالين؟ الذين يسجدون لي وحدي فقط، هؤلاء العالون محمد وآل محمد فقط، هؤلاء هم. يا عم أنت تنظفين، من أنت؟ إن الله تبارك وتعالى قد نظفه وطهره، المعصوم يولد طاهرا مطهرا مختونا طيبا شريفا زكيا نقيا كاملا، هكذا يولد المعصوم. أتحدث عن محمد وآل محمد، أتحدث عن المعصومين الأربعة عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهم لا يتوضؤون لأنهم لا يحتاجون الوضوء لذاتهم، إنما يتوضؤون ويجب الوضوء عليهم، وهم أوجبوا الوضوء على أنفسهم لأنهم أسوة، حاجتهم للوضوء عرضية كحاجة المعصوم للعب لحكمة. المعصوم ذاته منزهة عن اللهو واللعب، لأن اللهو واللعب تحجز الإنسان عن الله، والمعصوم ليس محجوزا عن الله، المعصوم وجه الله. لا يمكن أن نتخيل في موقف من المواقف أن المعصوم محجوز عن الله. اللعب واللهو حاجز بين الإنسان وبين الله، شأن دنيوي رخيص، لكن المعصوم إذا ما بدا منه اللعب فلحكمة، مثلما مر علينا قبل قليل. يا عمة أنت تنظفينه، إن الله تبارك وتعالى قد نظفه وطهره. هذا حسين، هل تعرفون حسينا؟ أنتم الذين تقولون من أنكم خدام للحسين، هل تعرفون حسينا مثلما هو يريد؟ أم أنكم مسخرة يضحك عليكم هؤلاء المعممون الطوسيون سفلة الذين لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة، خصوصا أولئك الذين يرتبطون بالمرجعية ارتباطا مباشرا، لأنهم يأخذون الضلال بشكل مباشر من المراجع أنفسهم. أعود إلى الرواية عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي جعفر ما علامة الإمام الذي بعد الإمام؟ فقال طهارة الولادة وحسن المنشأ ولا يلهو ولا يلعب. الرواية بحاجة إلى شرح طويل، وأنا أرى الوقت يجري بسرعة، ماذا أصنع لهذا الوقت؟ فقال: طهارة الولادة وحسن المنشأ ولا يلهو ولا يلعب، لأن اللهو واللعب يمثل حاجزا فيما بينه وبين الله، لا يمكن هذا إلا إذا كان اللعب بأمر من الله، مثل ما مر علينا في قصة عيسى، وكيف أنه كان يلعب بالطين ويصنع تماثيل الطير من الطين. ماذا جاء في سورة المائدة؟ بإذني بإذني بإذني، كل ذلك كان بأمر من الله، برعاية من الله، بتدخل من الله. فسيكون لعبه ما هو بلعب، إنه شأن إلهي، هذا لعب إلهي، هذا شأن رباني. وهذا هو الذي قصدته من أن الرواية هذه التي تتحدث عن جرو كلب في بيت النبي، ومن أن الحسين كان يلعب به، نصدقها إذا كان لعب الحسين بهذا المعنى، نصدقها ونقبلها ونسلم بها. ولكن إذا كانت الرواية تفهم بحسب الظهور العرفي من أن الحسين كان يلعب لعبا عاديا كما عليه عامة الناس، عامة الأطفال، فإن الرواية تتعارض مع هذه الحقائق، مع حقيقة أن المعصوم لا يلهو ولا يلعب. ونقرأ أيضا في الصفحة 46 بعد 300، إنه الحديث 15 بسنده، بسند الكليني عن صفوان الجمال، قال: سألت أبا عبد الله، يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن صاحب هذا الأمر، عن الإمام المعصوم، فقال: إن صاحب هذا الأمر لا يلهو ولا يلعب. وأقبل أبو الحسن موسى إمامنا الكاظم وهو صغير، ومعه عناق مكية. العناق هي الأنثى من أولاد المعز، إنها معزة صغيرة. وأقبل أبو الحسن موسى وهو صغير ومعه عناق مكية، معزة مكية، وهو يقول لها: اسجدي لربك. فأخذه أبو عبد الله وضمه إليه وقال: بأبي وأمي من لا يلهو ولا يلعب. فهذا الذي يتراءى منه لشأن، لحكمة. صفوان الجمال يقول: سألت الصادق صلوات الله عليه عن صاحب هذا الأمر، فقال: إن صاحب هذا الأمر لا يلهو ولا يلعب. وفي هذه الأثناء وأقبل أبو الحسن موسى إنه الكاظم صلوات الله عليه وهو صغير، ومعه عناق مكية، وهو يقول لها: اسجدي لربك. فأخذه أبو عبد الله وضمه إليه وقال: بأبي وأمي من لا يلهو ولا يلعب. الصورة صارت واضحة، النصوص كثيرة والأحاديث وفيرة في هذا الاتجاه. نذهب إلى فاصل.
يا من نفذ في كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا تحصي العباد نعمه، يا من لا تبلغ الخلائق خلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلاله، يا من لا تنال الأوهام كنها، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لا ترد العباد قضاء، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء إلا عطاء. الغاف يوما له المثل الأعلى يوما له الصفات العليا يوما له الآخرة والأولى يوما له الجنة المأوى يوما له الآيات الكبرى يوما له الأسماء الحسنى يوما له الحكم والقضاء يا من له الهواء والفضاء يا من له العرش والثرى يا من له السماوات العلى سبحانك يا
الأمر الثاني، المعصوم، أتحدث عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، المعصوم لا ينفعل بالنجاسة، لا تؤثر النجاسة فيه. تستغربون من ذلك؟ الماء الكثير لا ينفعل بالنجاسة، وماذا يقال له في الإصطلاحات الدينية؟ يقال له من أنه ماء معتصم. ما هو الماء المعتصم؟ هو الماء الكثير الذي لا ينفعل بالنجاسة. إذا ما اختلطت به النجاسة فهو لا يتنجس، لا يتأثر بها. كماء النهر مثلا، كماء المطر الغزير، الماء الكثير، ماء الكر، وهو ماء ما هو بكثير كثير جدا. ماء الكر عبارة عن حوض مكعب ضلعه بحدود 3 أشبار ونصف، حوض مكعب ضلعه، ضلع هذا الحوض المكعب 3 أشبار ونصف. ما هو بحوض كبير، ومع ذلك يقال لهذا الماء في الشرع بأنه ماء كثير، بأنه ماء معتصم. الماء الكثير لا ينفعل بالنجاسة. تصدقون هذا وتقبلونه، ولا تقبلون هذا للإمام المعصوم الذي هو أصل الطهارة في الوجود؟ على أي حال، نحن هكذا نقرأ في الكتاب الكريم في سورة الفرقان في الآية 48 بعد البسملة: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. لماذا أنزلناه؟ لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. الأناسي هم الناس. إذن هذا الماء الطهور لحاجة هؤلاء. لماذا قيل له بأنه طهور؟ ماء المطر وصف بهذا الوصف، لماذا هو طهور؟ لماذا هذا الماء جاء وصفه بالطهورية؟ طهور فعول، وفعول صيغة مبالغة، فهل هناك من مبالغة في الطهارة الحسية؟ الماء حينما يكون طاهرا فهو طاهر، ولا توجد مبالغة في الطهارة الحسية، هو طاهر. إذا لم يكن طاهرا فإنه نجس، ولا توجد مراتب في الطهارة المادية. المراتب موجودة في الطهارة المعنوية، في طهارة الأرواح، في طهارة القلوب، في طهارة النفوس. هناك المراتب الكثيرة التي لها أول وليس لها آخر. الطهارة المعنوية فيها المراتب الكثيرة، الطهارة المادية هي مرتبة واحدة. الماء إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا وانتهينا. فلماذا جاء وصفه بأنه طهور؟ طهور يعني طاهرا وطاهرا وطاهرا، هذا هو المراد من الطهور. هناك مضاعفة في الطهارة. النظر هنا إلى حيثيات أخرى. الماء بما هو ماء هو طاهر، وطهارته مرتبته واحدة. إذن ما المراد من الطهورية؟ هذا الماء يتميز عن سائر السوائل وحتى عن التراب الذي هو مطهر ثان بحسب أحكام الدين. الماء يطهر غيره ويطهر نفسه، بينما التراب يطهر غيره، لكنه إذا تنجس لا يمكن أن نطهره بالتراب وإنما يطهر بالماء. الماء المطهر الوحيد الذي يطهر غيره ويطهر نفسه، الماء المتنجس يطهر بالماء. هذه حيثية تضاف إلى طهارة الماء. وحيثية أخرى، إذا كان الماء كثيرا فإنه لا ينفعل بالنجاسة، يحافظ على طهارته ولا تؤثر النجاسة عليه. فلذا جاء وصف الماء بأنه طهور. وإلا فإذا كان النظر إلى الطهارة الحسية فإن الماء طاهر وانتهينا، فليس هناك من طهورية، لأن الطهارة الحسية مرتبة واحدة. الماء إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا، ولا توجد مراتب. المراتب في الطهارة المعنوية. فما معنى الطهورية هنا؟ النظر إلى هاتين الحيثيتين، إلى الحيثية الأولى من أن الماء يطهر غيره ويطهر نفسه، والحيثية الثانية من أن الماء الكثيرة لا ينفعل بالنجاسة، لا تؤثر النجاسة عليه. من هنا جاءت طهورية الماء. وكل هذا لأجل هذه الغايات، لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. هذا الكلام تقبلونه، تقبلونه في أن الماء لا ينفعل بالنجاسة. وما قيمة الماء إذا أردنا أن نقايسه بالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ نحن نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم، فكيف ينفعل المعصوم حينئذ بالنجاسة وقد ذلت النجاسة له وذل كل شيء لكم؟ كيف ينفعل بها؟ إما أن تكون الزيارة هذه ليست صحيحة، وإما أن تكون صحيحة، فحينئذ لا يمكن أن تؤثر النجاسات في المعصوم. هناك قانون الانفعال وهناك قانون الفعل. الأشياء التي من طبيعتها أنها تنفعل بما هو أشد منها فإنها ستخسر طهارتها حينما تلامسها النجاسة. لماذا؟ لأنها تنفعل بالنجاسة، تكون ذليلة أمامها. الانفعال مذلة، كل الأشياء تنفعل بولاية المعصوم ولا تؤثر فيه. وذل كل شيء لكم. آية التطهير واضحة في هذا المعنى، واضحة جدا. إنها الآية 33 بعد البسملة من سورة الأحزاب. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دققوا النظر في أن الماء وصف بأنه طهور، يعني أنه طاهر وطاهر. الطاهر الأولى معروفة، الطاهر الثانية أشرت إليها من أن الماء يطهر غيره ويطهر نفسه، ومن أنه في حالة كثرته لا ينفعل بالنجاسة حينما تلاقيه النجاسة. الآية هنا ماذا تقول؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذا الرجس كيف نعرفه؟ نسأل القرآن، هو سيحدثنا عن الرجس هذا. فتعالوا معي كي نذهب إلى سورة التوبة وإلى الآية 25 بعد 100. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذا الرجس المعنوي. الآية واضحة في هذا. وأما الذين في قلوبهم مرض، أمراض القلوب معنوية وليست مادية. نحن لا نتحدث عن القلب الذي هو عضلة في الصدر، أمراضه مادية هذا القلب. نحن نتحدث عن القلب الذي هو مركز الإدراك ومركز العواطف ومركز الوجدان. نتحدث عن هذا القلب، عن القلب الذي هو في روح الإنسان وليس في جسده. فهذه أمراض معنوية. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذا الرجس المعنوي. الآية تتحدث عن الرجس بكل معاني. هذا نوع من أنواع الرجس. وماذا بعد؟ ونذهب إلى سورة المائدة وإلى الآية 90 بعد البسملة والتي بعدها. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ الآية هنا تتحدث عن رجس مشترك ما بين الرجس المادي والرجس المعنوي. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، الخمر جهة فيه رجس مادي، مادة نجسة، مادة محرمة، وجهة فيه رجس معنوي. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هذه جهات معنوية. والميسر كذلك رجس مادي ومعنوي، والأنصاب كذلك ما يذبح على الأنصاب لغير الله، والأزلام كذلك نوع من أنواع المقامرة في العصر الجاهلي بخصوص الذبائح. فهذه العناوين فيها جنبة رجسية مادية وفيها جنبة رجسية معنوية. هذا صنف آخر من أصناف الرجس مر علينا في سورة التوبة، رجس معنوي، وهنا في سورة المائدة رجس مشترك فيه جهة مادية وفيه جهة معنوية. وإذا ما ذهبنا إلى سورة الأنعام فإن الآية 45 بعد 100 بعد البسملة تحدثنا عن رجس مادي. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. نجاسات مادية. ومن هنا فإن الآية صريحة في طهارة دم المعصوم، لأن المعصوم منزه من قبل الله سبحانه وتعالى عن كل رجس بحسب آية التطهير. وقبل قليل قرأت عليكم من حديث صفية بنت عبد المطلب ماذا قال لها رسول الله حينما أخبرته من أن الحسين لم ينظف بعد. قال يا عمة أنت تنظفينه، من أنت؟ فإن الله تبارك وتعالى قد نظفه وطهره. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذا فسق مادي وفيه جهة معنوية بلحاظ إذا ما قدموا الذبائح لغير الله. لكن الآية تتحدث بشكل خاص عن طعام يستطعم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الجهة المادية إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به أو فسقا أهل لغير الله به. هذه جنبة معنوية تمازج الجنبة المادية، ولكن موطن الشاهد في العناوين الأولى من الآية: ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ماذا تقول آية التطهير؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنه يذهب عنهم وأذهب عنهم كل أنواع الرجس، ما كان معنويا صرفا، ما كان ماديا صرفا، وما كان مختلطا في جهاته وآثاره وانفعالاته وفاعليته. في جنبة الرجس المادي وفي جنبة الرجس المعنوي، ذوات منزهة عن كل ذلك. الآية صريحة، ومعنى الرجس هو هذا من الكتاب الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. هذه الألف واللام في الرجس لاستيعاب كل أنواع الرجس، وكل أنواع الرجس تحدث عنها القرآن. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وماذا بعد؟ ويطهركم تطهيرا. الفعل هنا مشدد، ما قالت الآية ويطهركم، ويطهركم تطهيرا، وهذا مفعول مطلق من نفس لفظ الفعل، يعني أن الفعل قد تكرر 3 مرات. ويطهركم، جاء الفعل مشددا، عملية تطهير أولى وعملية تطهير ثانية، وجاء المفعول المطلق لتوكيد مضمون الفعل، هذه عملية تطهير ثالثة. إذا كنا نفهم وصف الطهورية للماء بما تقدم، فكيف نفهم هذه المعاني المعمقة والمؤكدة للتطهير؟ كيف نفهمها؟ إذا كان الحديث عن زوال النجاسات وعن زوال القذارات المادية والمعنوية، فإن أول الآية قد تكفل بهذا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فكل النقائص، ما كان منها ماديا صرفا، ما كان منها معنويا صرفا، ما كان منها يشتمل على الجهتين، كان برزخيا في ذاته، في عوارضه، في آثاره، في انفعالاته، أو في فاعليته، في كل ذلك، في جميع تلك الشؤون، كل هذا تكفل القسم الأول من الآية به في إزالته وإبعاده وإذهابه. إنما يريد الله ليذهب إذهابا لا وجود له، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فماذا أفعل مع عمليات التطهير المؤكدة والمركبة، عملية تطهير أولى وثانية وثالثة؟ جزء من مضمونها، جزء من مضمونها أنه لا ينفعل بالنجاسات. النجاسات إذا ما اصطدمت به ستكتسب الطهارة، ويطهركم تطهيرا. طهارة أولى لذواتهم، وطهارة ثانية لصفاتهم، وطهارة ثالثة لأفعالهم. وهذه الطهارات هي فوق الطهارة التي تحدثت الآية في أولها عنها. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إذهاب للرجس عن ذواتهم وعن صفاتهم وعن أفعالهم وآثارهم. وهنا اكتملت طهارته. أما معاني الطهارة في قول الآية ويطهركم تطهيرا، تسام في درجات الطهارة لا نستطيع أن نتصوره. بعبارة أخرى، طهارتهم هي طهارة الله، وهذا ما نقرأه في دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه: لا فرق بينك وبينها، بينك وبين حقائق محمد وآل محمد، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، لأنهم وجهه، لأنهم المرآة التي تجلى الله فيها، هم وجه الله، هم مرآة الله. فطهارتهم طهارة الله، وعصمتهم عصمة الله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي دستورنا العقائدي الشيعي: ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. ماذا نقول عن الماء الكثير؟ إنه ماء معتصم. هؤلاء عصمتهم عصمة الله، طهارتهم طهارة الله، ذوات تتأبى عن كل رجس وعن كل نقص. ولذا فهذه الذوات لا تنفعل بالنجاسة. التدقيق في هذه الآيات يوصلنا إلى هذه النتيجة الواضحة الصريحة. نحن نقرأ في غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، طبعة أنوار الهدى، قم المقدسة. نقرأ عن قميصه، عن قميص إمام زماننا وقت ظهوره الشريف في الصفحة 50 بعد 200، إنه الحديث 42 بسنده، بسند ابن أبي زينب النعماني عن يعقوب بن شعيب عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه. الإمام يقول ليعقوب: ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه؟ موجود عند إمامنا الصادق. هذه مواريث النبوة ودلائل الإمامة. ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه؟ فقلت: بلى. قال: فدعا بقمطر. القمطر يعني وعاء، حقيبة تصنع من جلد يحفظ فيها الأشياء الثمينة. فدعا بقمطر ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس. الكرابيس قماش قطني لونه أبيض، إنه من قطن أصفهان، قماش أصفهاني يعرف بالكرابيس. وأخرج منه قميص كرابيس فنشره، فإذا في كمه الأيسر دم في كمه في الردن اليسرى. هذا هو الكم في الردن اليسرى. فإذا في كمه الأيسر دم، فقال: هذا قميص رسول الله الذي عليه دم يوم ضربت رباعيته وفيه يقوم القائم. حدث هذا في واقعة أحد، ضربت رباعية رسول الله، لم تكسر وإنما ضربت، جرحت فسال الدم منها، فمسحه بكم ثوبه الأيسر ولا زال الدم موجودا في هذا القميص في زمن الصادق صلوات الله عليه. وهذا هو القميص الذي سيلبسه القائم يوم ظهوره. فقال: هذا قميص رسول الله الذي عليه دم يوم ضربت رباعيته وفيه يقوم القائم. نواصب سقيفة بني ساعدة يقولون من أن رباعيته قد قلعت أزيلت، وهذا نقص في خلقة رسول الله، لا يمكن أن يكون هذا، وإنما ضربت جرحت وسال منها دم. هذا قميص رسول الله الذي عليه دم يوم ضربت رباعيته وفيه يقوم القائم. فقبلت الدم، هذا الذي يقول هو يعقوب ابن شعيب، فقبلت الدم ووضعته على وجهي، ثم طواه أبو عبد الله وأرجعه إلى مكانه. هذا هو دم رسول الله الطاهر المطهر، وهذا قميص رسول الله الذي سيتزين به إمام زماننا، متزينا بقميص رسول الله ومتشرفا بدم رسول الله الذي يزين قميصه الأطهر. هؤلاء هم محمد وآل محمد. نحن لا نتحدث عن حثالات من الأعراب الذين أباعرهم أفضل منهم، لا نتحدث عن هؤلاء، نتحدث عن مجمع الطهارة والحكمة والعلم والمعرفة، نتحدث عن وجه الله. هؤلاء محمد وآل محمد الذين لا يقاس بهم أحد من هذه الأمة، بل لا يقاس بهم أحد من الخلائق أجمعين. نذهب إلى فاصل.
بسم الله ورسوله هاك خليل وعجلت ماي الولاية وبيت مختص الولاية آدم من الحكمة ولد وإحنا على ذاك العهد نمشي بعقيدة ومعتقد من المبدأ للنهاية من المبدأ للنهاية حبك يا علي يزكي عملنا بالدارس ويحقق املنا بسم الله ورسوله حبك يا علي يزكي عملنا بالدارين ويحقق املنا بسم الله ورسوله وحلينا بسنا يا دنيا واخره ويا بسم الله
ماذا نقرأ في الجزء الثامن من الكهف الشريف؟ والطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 39 بعد 100، إنه الحديث 63 بعد 100 بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. مرت علينا هذه الرواية في حلقات متقدمة. لو أن غير ولي علي أتى الفرات وقد أشرف ماؤه على جنبيه، النهر ممتلئ بالماء، ونهر الفرات نهر كبير واسع عريض. لو أن غير ولي علي أتى الفرات، الإمام لا يتحدث عن أعداء علي، قال إنه غير ولي علي، غير ولي علي قد يكون عدوا لعلي وقد يكون لا هو بعدو ولا بصديق. لو أن غير ولي علي أتى الفرات وقد أشرف ماؤه على جنبيه وهو يزخ زخيخا، الأمواج تتدافع تدافعا كما يقولون، كأنه بطون الحياة وهو يزخ زخيخا، لأن بطون الحياة متموجة إذا ما انقلبت الحية على ظهرها فإن بطن الحية يكون متموجا، لهذا يشبهون أمواج النهر حينما تتحرك وتتدافع ببطون الحياة. وقد أشرف ماؤه على جنبيه وهو يزخ زخيقا، فماذا فعل هذا الذي هو غير ولي علي؟ فتناول بكفه وقال بسم الله، فلما فرغ قال الحمد لله، كان دما مسفوحا أو لحم خنزير. لماذا؟ لأن جوهر الطهارة ليس متوفرا لديه، جوهر الطهارة ولاية علي. إذا كانت ولاية علي عند شخص من أمثالنا تكون آثارها هكذا، فما هو شأن ولايته التي هي تلاصقه وولايته من شؤونه؟ فما شأنه هو إذن؟ ما شأنه هو إذن؟ أين سنضعه حينئذ؟ وكيف سيكون الكلام؟ إذا كان معنى ولاية علي عند عامة الناس، هذا هو من عامة الناس، كان فاقدا لولاية علي. لو كانت ولاية علي عنده لما ترتبت هذه الآثار، ولشرب ماء الفرات زلالا حلالا طيبا. ولكنه كان فاقدا لجوهر الطهارة لولاية علي، فلذا كان الحكم الحقيقي للماء الذي شربه كان دما مسفوحا أو لحم خنزير. فإذا كانت ولاية علي التي هي عندنا والتي لا تساوي شيئا بالقياس إلى ولايته التي هي ولاية ذاتية عنده، ولاية علي عندنا عاطفة، قناعة عقائدية، معلومة فكرية لا تتجاوز هذه المعاني، ولها ما لها من الآثار العجيبة هذه، وهذا الذي هو غير ولي لعلي حينما جاء إلى الفرات وقد أشرف ماؤه على جنبيه وهو يزخ زخيخا، أمواجه تتدافع تدافعا، فتناول بكفه، هذه كفه ما هي بقطعة من جلد خنزير، كفه، فتناول بكفه وقال بسم الله، فلما فرغ قال الحمد لله، كان دما مسفوحا أو لحم خنزير. جوهر الطهارة ليس متوفرا، غطاء الأعمال مثلما العملة النقدية من دون غطائها لا تسوي شيئا، بل تكون لعنة على الذي يحملها إذا كانت مزورة، تكون لعنة عليه. ماذا ستفعل به الحكومات إذا كان يتاجر بأموال مزورة، إن كان يعلم بهذا أو لا يعلم؟ لماذا؟ لأن العملة المزورة لا غطاء لها. فهذا بالضبط حاله كحال المتعامل بالعملة المزورة، جوهر الطهارة ليس متوفرا لديه. لو كان على ولاية علي لتوفر لديه جوهر الطهارة، وما قيمة الذي عنده من ولاية علي إلى ولاية علي نفسه؟ وولاية علي نفسه شأن من شؤونه، فما هو شأن علي؟ هل تستغربون بعد هذا حينما أقول من أن المعصومة لا ينفعل بالنجاسة، لا يمكنه أن ينفعل بالنجاسة، وهذا شيء من بعض شؤونه؟ الوقت يجري سريعا، ماذا أصنع لهذا الوقت؟ إنني استعجلت كثيرا في شرح هذه النصوص وحاولت أن ألخصها إلى أبعد حد بسبب سطوة سيف الوقت هذا، ولم يكتمل الحديث، لم يكتمل، سأكمله لكم يوم غد إن شاء الله تعالى. إننا نتحدث عن محمد وآل محمد، وهل يكتمل الكلام؟ لا نستطيع أن نحيط بأسرارهم، ولا نستطيع أن نسبر أغوارهم. أين نحن من أسرارهم؟ أو أين نحن من أغوارهم؟ نحن ندور في فلك بعيد عن أفنية حقائقهم. هناك حقائقهم وهناك أفنية بعيدة عن حقائقهم، نحن ندور في أفلاك بعيدة تدور حول أفنية حقائقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اعتبروا بهذه الرواية، هذه الرواية اعتبروا بها وأطيلوا الوقوف عندها. لو أن غير ولي علي أتى الفرات وقد أشرف ماؤه على جنبيه وهو يزخ زخيخا فتناول بكفه وقال بسم الله، فلما فرغ قال الحمد لله، كان دما مسفوحا أو لحم خنزير. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا فإنكما ناصران وسلام 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 على إمامنا وسيدنا الحجة ابن الحسن صاحب الأمر والزمان في التاسع من ربيع الأول في أول يوم من أيام إمامته الفعلية بعد استشهاد أبيه الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. إنه يوم فرحة الزهراء، يوم البراءة والولاية. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.